بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر: تغور إلى أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرق. هل في حد حقق لفظ فليرق؟ لا، احنا هنا بندرس. انت وللترمذي: اخرهن او اولاهن بالتراب. قلنا ان دي روايه الشك، والثابت في الصحيحين اولاهن. قال: وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهره: انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه الاربعه والصحابة الترمذي وابن خزيمة. الحديث له قصة قبل ذلك، إن أبا قتادة رضي الله عنه كان يشرب في إناء أو يأكل، فأقبلت هرة فأصغى الإناء إليها فشربت من الإناء، فعابوا ذلك عليه، فذكر هذا الحديث وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. من الطوافين أي من الذين يكثرون الدخول عليكم كالخادم والأولاد، فشبه الهرة بالخادم في كثرة الدخول والخروج، كما قال تعالى: طوافون عليكم، في بيان من يستأذن علينا. فلما تعذر وعمت البلوى وقع التيسير، لأن الهرة قد لا تنفق عن موضع النجاسة، قد تلوغ في النجاسة، تأكل النجس، تأكل الميتة، لكن خفف في الحكم لأنها تدخل عنا ولا يحترز منها. لذلك أدخل العلماء على هذا الأمر أنواع من الدواء كالفأر. الفأر قد يدخل علينا ونحن مهما احترزنا منه يدخل عليك لجانا، ومعلوم أن الفأر ربما غاصة المستنقعات والراس الغائط فندخل عليه، فخفت الأمر لعموم البلوى به قياسا. نعم، وفي دليل على ذلك. نعم، لكن قياسا على هذا الأمر. نعم، نفس الحكم، طالما الحكم بطهارة سؤرها، إن تعمد فعل ذلك أو لم يتعمد لا غير. ولذلك وقع نزاع في مسألة: الكلب إن شرب في الإناء يغسل 7 مرات. طيب، هنا قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الكلب هنا أي كلب أم نوع من الكلاب؟ المفروض ايه؟ اي كلب. طيب، اختلفوا في كلب الصيد وكلب الحماشيه، هل يصرف الحكم او لا؟ ليه؟ لان البلوى عمت به، هو قاعد مع الراعي في غنمه يشرب من انيه الغنم. لبعض هذه الأدلة بعموم بلوى، ولأنه كلب صيد ويصيد فخففوا هذا الحكم في كلب الصيد وكلب الماشية. نعم. أيوة.
هو يعني
القياس على الطواف أنه لا يحترز منه القط نفس العلة فيها. يعني القط تأكل طفر قديما واليوم يأكل القطة فنفس المسألة العلة موجودة في الاثنين أنهما لا يحترزان من النجاسة فأذن في ذلك من باب دفع الضر. وده يعني هذا النص الثاني استعمله أهل الأصول في قاعدة المشقة قبل بالتيسير واستعملوا هذا النص على خصوص. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى دولة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من نائم فأغريق عليه. قال متفق عليه. دل هذا الحديث على نجاسة البول وعلى أن المعتاد عند العرب أنهم كانوا يبتعدون عن قضاء الحاجة وأتى هذا فخالف سنة العرب. من الحديث المعروفة في الصحيحين وغيرها أن رسول الله كان إذا أتى الغائط توارى ابتعد حتى لا يراه الناس. فالعربي خالف عهد العرب. يعني إذا المسألة مستنكرة عند العرب قبل الإسلام كمان لأنهم كانوا يكون فعل الغائط في البيوت يذهبون إلى أعالي الجبال أو مواضع السيول يفعلون هذا الأمر. فلما خالف عادات العرب أنكر الناس عليه ذلك قال فنهاهم. فلما قضى دولة أمر بجنود من ماء فأغيق عليه. قال متفق عليه. هنا في مسألة هل النجاسة تطهر بالجفوف أم يلزمها وضع الماء عليها؟ يعني يقال في بعض المصنفات كل جاف طاهر. هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. ها مظنة النجاسة مظنة يعني قد تبول أو لا تبول مظنة قد يحدث فعمت البلوى فخفت الأمر. لكن أنا أعلم الآن إن هذا الموضع بال فيه الصبي أعلم فهل يلزمني أن أنضح الماء عليه أو لا؟ جثة هل بالجثة يكون طاهرا؟ يعني نجس نفس الحكم. طيب الحديث الوردة كلها تدل على تطهير النجاسة بالماء. أتي بالصبي فدال على حجر أو على حجر فجعل ماء فرشة مش كده ينضح من دول الغلام ورش من دول الجاري. إذن كل النصوص تأمر بوضع الماء على النجاسة حتى لو جفت. طيب حديث عائشة كنت أتركه من ثوب رسول الله عليه السلام كان الزهن. نعم المني نعم تطيبا لكن يعتاد على هذا بأنه أمر بصب الماء على التراب استعجالا يحتاج إلى دليل. نعم عامة البلوى لكن أمر بتطهير الثوب مش أمر بالغسل والمقص. لو كان الأمر بعون البلوى ما أمر بالتفريق كمان لا بالتفريق ولا أمر بإزالة النجاسة أو غش الماء عليها. فالذي أراه في هذه المسألة أن الجثث لا يدل على الطهارة. بقي أثرها بقي رائحتها. لم يكن نجسا لكن يصلى عليه بس يوم بدي إكرام الضيف. حديث أنس يقول فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس بنصلى عليه كثير فاسود. يعني إذا كان طاهرا لكن المصح بإيه يعني تنظيف.
يعني حكم
مش النجاسة بتعلم باللون والرائحة، فقد يكون فيها اللون أو الرائحة، والبول غالبا يصيب يترك أثرا. ولذلك في أقوى دليل في هذا الأمر دم الحيض، حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه ثم صلي فيه. إذن أمر بإيه؟ بالإزالة. واختلفوا بعد ذلك هل إذا فعل كل ذلك وبقي الأثر أتصلي أو لا تصلي؟ تصلي، بدليل أنه قال في الحديث ولا درك أثره، ماشي كده؟ استعمل الجمهور على استعمال الماء في تطهير النجاسة. الأحناف قالوا باستعمال غير الماء أنها تطهر بصب التراب عليها أو غير ذلك. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودنان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدنان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف، فيه ضعف مرفوعا. هذا الحديث إسناده في الرفع ضعيف لا يثبت، والصحيح فيه الوقف على ابن عمر، صح إسنادا موقوفا ونقول له حكم الرفع، نقول له حكم الرفع، لأنه عندما قال أحلت لنا ميتتان القائل هو ابن عمر، من الذي أحل لهم؟ هو رسول الله. ودي مسألة معروفة في المصطلح، إذا قال الصحابي أحل أو حرم علينا فإن هذا معروف أنه مرفوع إليه، فالحديث موقوف إسنادا ومرفوع حكما فلا يضر. أحلت لنا ميتتان ودنان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، مقيد بما إذا مات بنفسه وليس حتى عن نفسه، إذا مات بنفسه وليس تسبب فيه أمر خارجي أثر عليه، بمعنى إذا قامت الدولة برش الجراد بالمبيدات فقتلت الجراد، هل يكون مباحا؟ لا يكون مباحا. إذا صيد السمك بمادة سامة فدخلت وتخللت أنسجته لا يباح. ليه؟ ويكون التحريم لذاته ليس لغيره، يكون التحريم لغيره وليس لذاته، واخد بالك؟ يعني حرم لما دخل عليه هو حلال. نفس القضية الحيوان الذي مات في البحر وليس من أهل من 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 حيوان البحر فهذا أيضا يحرم. وأما الدمام فالطحال والكبد، طبعا الأصل في الدماء أنها محرمة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ومعنى الدم المسفوح أي الغزير المنساد. وأما اليسير في العروق فلا يضر، تقول عائشة كنت أضع اللحم في البرمة فيصعد في أعلاها الصفرة، صفرة الدماء تعلو على سطح الماء، فهذا دم وقد ارتفع من عروق اللحم فقطع على أعلى، هذا لا يضر لأنه يسير ولا يحترز منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، خرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هل يقاس على الذباب غيره؟ هل يقاس عليه البعوض أو ما لا دم له سائلة؟ يعني العنكبوت ليس له دماء سائلة، النمل كذلك، صراصير، النحل، هل يقاس عليه أو لا؟ للقياس في العلة، هل العلة أنه له دم ليست سائلة هي دي العلة؟ لا، العلة من هذا الذباب. والعنكبوت ذكر في القرآن الكريم وكان معروفا، والنمل كذلك والنحل كذلك، ومع ذلك أمر فقط بغمس الذباب ولم يأمر بغمس دونها مما له نفس غير سائلة. نعم. لا لا، أنا كنت فقط الذي يموت بسبب يعني أثر في ضرر في جسده. يعني مثلا إذا ثبت أن الصعق الكهربائي يؤثر عليه حرم لغيره، يبقى اصله حلال لكن حرم لما دخل عليه،
يعني
ضرر ما ياكله اضح فيه الضرر، فحرم للضرر فقط. نعم.
لو حرام حد يقتل جزء من
حيوان لو ايه حيوان هذا معروف اصلا من عادة السمك ان ياكل بعضه بعضا، ومع ذلك اباح الله لنا ذلك. قال عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. الحديث ضعيف في اسناده زيد بن أسلم وهو ضعيف الرواية. طيب لكن معنى الحديث صحيح، لماذا؟ لأن الأصل في الذبيحة أن تزكى. ما معنى التزكية؟ التزكية قطع العروق والأوداج، بمعنى التزكية. وبغير هذا لا يزكى إلا في حالات مستثناة، كالطعن في خاصرة البعير عند الضرر أو عند الضرورة. إذا عن عنك البعير ولم تستطع الوصول إليه فضربته بسهمك فنزفت منه الدماء، هل يكون بهذا مزكا أو لا؟ نعم مزكا، وقد وقع هذا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل في التزكية أن تقطع العروق والأوداج. طيب قطع جزءا من البهيمة ليستعملها، لأن هذا الحديث له قصة، كانوا يجبون أسلمة البقر ويقطعون ألياف الغنم، واحد عنده اللية كبيرة ومستعجل عايز حد الدهن عشان يشوي عليها حاجة، قطع اللية وخلى الصوت هو عشان ايه ممكن تكبر تنسي. نفس القضية هذا ده صلب الحديث يعني على من صححه. يأتون ايضا على أسنمة الجمال فيجبونها يقطعونها، والعرب كان عندهم حدة حدة شديدة. يعني لو رجعت الى صحيح البخاري في كتاب النكاح في حديث جميل تقراه، حديث علي بن ابي طالب لما كان بيجهز نفسه لما كان يجمع جهازه ليبني لفاطمه رضي الله عنها، قال فاتى بشارفين كبيرين وضع عليهما امور المعاش يعني. فحمزه كان في البيت سند قبل تحريم الخمر، فقامت جارية وقالت ألا يا حمزة للشرة النواء، ألا يا حمزة للشرة النواء، يعني ايه انت يا يعني رجل عظيم اطلع كده ايه هتلاقي كبدة اللي ايه جمل اللي بره دوت عليه بقاله كام سنة بيحوش في الجمالين ويربطهم بره على الباب. فقالت حمزة سمل فأخذ السهم أو السيف فأجد أو بقر بطنهما ثم استخرج الكبد وراح مديها ايه للجارية. فعلي أتى ولم يصدق عقله، كاد يطير عقله رضي الله عنه من شدة ما رأى الجمل مطفوم والكاد طلع منه. فذهب علي فزعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ألا ترى ماذا صنع حمزة؟ فقام رسول مع علي ودخل على حمزة البيت وكان سيلا رضي الله عنه، فأراد أن يعاتبه رسول الله، فنظر حمزة إلى نبينا من اعلى الى اسفل. خلي بالك واحد كده ايه شارب فمن تحت لفوق لفوق، فقال له وهل انتم الا عبيد ابي؟ فرجع رسول الله القهقري، خلي بالك رجع القهقري ليه؟ لان لو التفت ومشي ممكن يروح ضربه، فرجع القهقري خوفا على نفسه من فعل حمزة المثمل. فرجع القهقري ثم عوم بعد ذلك علي رضي الله. فالعرب كانوا يفعلون هذا، ياتي على قطعه الحته تعجبه راح يصحها واكلها، يعني مفيش قواعد مفيش شريعه. فلذلك قال هذا النص لبيان ان التزكيه لها شروط. ولذلك لما نخش بقى في موضوع اللحم المستورد، اللحم المستورد القضايا فيه يعني كبيره جدا، لان طعام اهل الكتاب حل لنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، ماشي. طعام المسلم، طعام المسلم إذا لم يذبح يكون حلالا، إذا خلق المسلم يكون حلالا. إذا الحكم يشمل النصراني والمسلم، إذا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إن ذبحوا إذا كان مزكى. فالنصراني إذا لم يزك ذبيحته ليست حلالا، إذا خنقها حرام، إذا صعقها حرام. فاللحم الذي يأتينا من بلاد الغرب غالبا لا نعرف مصدره، أهو مذبوح أم مخنوق أم مصعوق؟ والقاعدة تقول إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. الأصل نعم لا لا يذبحون، لأن الذبح يخفف وزن الذبيحة. وهم يريدون لا هذا أحيان يشترط عند المستورد في أصل التعاقد عايز أدمها. كان ابن عباس الكلام ده أول مرة. لا ده عمر يقول، عمر يقول، عمر يقول رضي الله عنه لا يبيع أحد في سوقنا إلا من تفقه في الدين. لازم يكون تقي يتعلم أحكام البيع والشراء ليبيع ثلاثات بعد ذلك. لا مش
فاهم يعني هذه الطريقة التي
ليس عدولا، ليس عدولا، لأنه كتب على السمك ذبح على الشريعة الإسلامية، وكتب على كراتين الدجاج. وفي بحث دكتوراه عندي لمن أراد الاطلاع عليه، أحد يطلع من الاستقراء للذبيحة التي تأتي من بلاد الخارج، قال وجدنا كراتين الدجاج لم تقطع رقبتها كاملة كاملة، يعني لم تمس بأدنى أذى، وكتب عليها المذبوح على الشريعة الإسلامية. نعم. لا لم ينهى عن ذبيح المشركين. المشرك المقصود بهذا الكلام ذبيحة الكتابي حلال، أما المجوسي فلا بالاتفاق. نعم. طيب نقف عند باب الآنية، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.